يسر تسجيلة الصفا الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، عرفتم أن الناس أمام دعوة الله عز وجل وأمام قبول دين الله عز وجل ينقسمون إلى ثلاثة طوائف، لكل طائفة منهم ما يناسبها من صيام أسلوب الدعوة والبيان، وهو ما أجمله الله تعالى في عموم قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعرفت أن هناك قسم لا يؤمن بملتك، ولا يؤمن بكتابك، ولا يتبع نبيك، فهذا يجادل، عسى أن ينيب إلى ربه، وعسى أن يتبع الملة ويصير من أهلها. وهؤلاء كاليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين وما شبههم ممن قد خالط قلوبهم الشك، وممن قد ضيع عليهم الريب الإيمان. وأما القسم الثاني فهم الذين يؤمنون بالكتاب ويتبعون النبي صلى الله عليه ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يتبعونه ويصدقون بملتك وينتسبون إليها، لكنهم قد غلبتهم شهواتهم، وقد أطغت عليهم غفلتهم، فلم يستجيبوا في قليل ولا كثير، وإن استجابوا فإنما يستجيب لما فيه مصلحة دنياهم، وهم أهل النفاق الذين مرضوا عليه والذين مرضت قلوبهم به، فهؤلاء يوعظوا. قال الله تعالى في حقهم: فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا القسم يوعظ ويخوف بالله عز وجل وبعذاب الله، ويرجى في الله عز وجل وفي نعيم الله وعطائه، عسى أن يفيق من غفلته، عسى أن يذهب عن قلبه مرضه ويستقيم مع أهل الإيمان. والقسم الثالث هم أهل الإيمان الذين الذين آمنوا بالإيمان، آمنوا بالله عز وجل، وآمنوا بالملة، وصاروا من أهلها، ويرجون ثواب الله، ويخشون عقابه، فهؤلاء هم الذين يؤمرون وينهون، هؤلاء هم الذين يدعون بالحكمة، والحكمة هي الأمر والنهي، افعل ولا تفعل. وقد عرفت أيضا يا عبد الله أن العبد قد يكون في لحظة من اللحظات شاك مرتاب، فهذا مما يجادل، وإن كان في لحظة أخرى مريض القلب، لكن اعلم أن أحوال المؤمنين المصدقين تتقلب بين القسم الثاني والثالث، وهم إما بين أن يكون العبد سليم القلب في ساعة، مريض القلب في ساعة أخرى، فإنك لتجد نفسك طواعا للبر، مقدما على الطاعة، محبا لدينك، جواد لربك عز وجل، وإنك لتجد نفسك في ساعة أخرى من أهل الشح والبخل، ومن أهل الجبن، ومن أهل الغفلة والشهوة، قد أسرتك شهوتك وأخذتك غفلتك، وانشغلت بمالك وأهلك عن دينك، فهذا تجده في نفسك. فالعبد يجتمع في قلبه هذا وذاك، قد لا يكون من الشاكين المرتبين، ولا يكون من المنابزين للملة، المعترضين على الكتاب، المكذبين بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قد لا يكون من هؤلاء، ولكنه يكون من أهل الغفلة، ومن أهل الشهوة ساعة، ومن أهل البر والطاعة أخرى. فلا بد لهذا العبد أن ينظر في نفسه، وأن يعلم أين هو، إن كان يرجو النجاة في هذه المتغيرات التي لا يعلم مداها إلا الله. فإننا لابد أن نعلم عباد الله أننا تحاق بنا أمور لا يعلمها إلا الله، ولعل الله عز وجل يقدر على عباده من الكرب ما لا يكشفه إلا هو، ولعل الله عز وجل يقدر على عباده من الفتنة ما لا يعلم مداها إلا هو سبحانه وتعالى. وعندئذ إذا وقع القرب واشتدت الفتنة وعظم البلاء فلا يثبت في المحنة إلا المؤمن، فإن زاد العبد عند المحن المعتقد، فبغير معتقد ويقين يذوب كالملح في الماء، يذوب كالملح في الماء. ولا بد أن تعلم أن هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرت بها من قبل حال الفتن، فإنك ترى أهل الغفلة وأهل مرض القلب، قال الله في حقهم: ترى الذين في قلوبهم مرض، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فهناك قسم عريض ممن مرضت قلوبهم والعياذ بالله، وإن كانوا مصدقين بالملة، وإن كانوا مصدقين بالكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يذوبون عند الفتن كما يذوب الملح في الماء، فتجدهم يوالون من أمر الله بعدائه، ويعادون من أمر الله بولائه، وليس ذلك إلا لزعمهم وقولهم وعذرهم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، نخشى أن تصيبنا دائرة. إنك لترى فريقا من الخلق عند الشدة والفتن سرعان ما يتحول عن منهجه وعن مبدئه، فإن كانت الصلاة مما يعيقه عن ترقيته في عمله أو أكل عيشه كما يزعم تركها، وإن كانت اللحية حلقها، وإن كان نقاب امرأته أخلاق اللعق جعلها تخلعه، وإن كان غير ذلك فأم، حتى يذوب كالملح في الماء بدعوى أنه يريد أن يحيا مع الناس، دعونا نأكل عيشا وما يدري المسكين أن كل مقسوم، وأن الفتنة إذا عمت ما تترك أخضر ولا يابس، ولا تترك ثابتا ولا مفتون إلا ومرت به، إلا وألحقت به. فإن كتب الله علينا الجوع مثلا، فإن كفرك أو إيمانك لن يأتيك بالشبع، لكن الذي يجوع ويحتسب عند الله وإن مات من شدة الجوع أفضل ممن يجوع وهو ملتاع، ويقدم دينه قربان الشبع فلا يجد دينا ولا يجد شبعا. وإن تلاك الله عز وجل بظلم سلطان وتغوى وطغيان طغاة، فإن الله إذا قدر على العباد ذلك فلا يشفع عنده كفر ولا إيمان، لأن الله عز وجل إذا عم قوما بعذاب أخذهم جميعا. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا عم قوما بعذاب أخذهم جميعا ثم يبعثون على نياتهم. وحديث مسلم أيضا: يؤم قوم بيت الحرام حتى إذا ما كانوا ببيداء، قوم يريدون هدم الكعبة، فإذا ما كانوا بمكان فسيح من الأرض أخذهم الله جميعا. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، كيف وفيهم السوقة وذا الحاجة والمار؟ ما هم الذين ساقوهم بغير إرادتهم؟ وقد يكون في هذا المحل الذي يأمر الله الأرض بابتلاء من عليه، قد يكون المار وذي الحاجة الذي أتى هذا المحل لحاجة، ليس كلهم ممن نوى أن يهدم الكعبة، وليس كلهم ممن عزم على فعل الباطل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. فإذا إذا أراد الله أن يعمك كما هو حادث في جنوب لبنان، جنوب لبنان، إسرائيل تتزرع بأنها تضرب مواقع حزب الله الشيعي التي تقذف شمالها بصواريخ كاتيوشا، هذا هو زعمهم. ولو نظرتم في الأخبار وسمعتم الأنباء لعلمتم أن كل المواقع التي ضربت هي من مواقع تجمع المسلمين السنيين، تجمع المسلمين السنيين في صور وغيرها، صور وصيدة مملوءة. وأنتم تعلمون أن جنوب لبنان مسلمون كح وشمالها نصارى كح، بمعنى أن جنوب لبنان غالبية سكانه كلهم مسلمين. فإسرائيل لا تريد من ذلك إلا أن تؤدب كل من تسوي له نفسه، وهذا هو الذي أخذت به تصريح فيما يعرف بشرم الشيخ. في شرم الشيخ قالوا لإسرائيل: افعلي ما تريدين ونحن وراك صم بكم عمي. وهذا هو الذي يحدث، الذي يحدث هو قتل أطفال ونساء، الذي يحدث هو ضرب عربات الإسعاف والمستشفيات وضرب الملاجئ التي يلتجئ إليها المستضعفين. إذا عم الله بعذاب على أرض كما وقع، ولعل الله عز وجل يبتلينا بمثل هذا، وإن كنا نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وألا يبتلينا، لكنه إذا وقع لك مثل هذا، هب أنك في جنوب لبنان ولم يختر أهل الجنوب قدرهم، إنما قدر الله عليهم ذلك، ولا يختر عبد من العباد قدره، لا يختر عبد من العباد قدره. فهب أنك من هؤلاء، هل ينفع كفر أو إيمان ليذهب عنك القذيفة التي تصيب بيتك، أو الشاظية التي تصيبك في رأسك فترديك قتيلا، أو تذهب بولدك أو بأمك أو أبيك أو امرأتك؟ هؤلاء هم من كشأنك، والعدو لا يسأر منهم إلا لأنهم وضعهم كوضعك، لمجرد أنهم ينتسبون إلى الإسلام ويدينون بدين الإسلام لا أكثر من ذلك، بغض النظر عن كل المقومات السياسية التي وراء هذه الدوافع، لكنه هو أمر الله عز وجل الذي علمنا إياه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقول الله عز وجل الذي علمنا إياه وفي قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقول الله تعالى: قد بنت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلا ينبغي لعاقل فضلا عن ذي دين أن تغيب عنه هذه الآيات طرفة عين، ولا يغتر مغتر بمؤتمرات سلام أو بمؤتمرات صلح او بمؤتمرات مكافحة ارهاب. العالم كله يرى ما تفعله اسرائيل بالنساء اللاتي لا يجدن حيلة حتى ان البيت ينهدم على ام وسبعة اطفال فيقتلون وهم جلوس قبوع في مكانهم، ما قذفوا وما قتلوا وما ضربوا وما فعلوا شيئا، وان لهم وهم من المستضعفين. العالم كله يرى هذا، وما استطاع احد من قاص او دان ان يقول ان هذا ارهاب. ولو وقع اي حادث، ولو كان ايسر من اليسر من اي مسلم في العالم، لسمي هذا ارهاب. لماذا؟ لانهم يريدون ان يقول لك ان السلام مع اسرائيل معناه ان تكون كلبا ذليلا، وان يكون سيدك وتاج رأسك هو الاسرائيلي واليهودي. فسلام اليهود مبني على معتقدهم، وهو قولهم ليس علينا في الاميين سبيل، مبني على معتقدهم ان العرب كلهم امميون، والامميون درجة سابعة بالنسبة لليهود. قتلهم حلال، وسفك دمائهم حلال، وسبي نسائهم حلال، وانتهاك اموالهم حلال، واستحلال ارضهم حلال. هذا هو معتقدهم. فالجند الذي يخرج ويضرب فيقتل الاف او مئات من النساء والاطفال والعجزة والعجائز، عندما يفعل ذلك يرجع وكأنه فعل قربه الى الله عز وجل. هذا معتقده، هذا معتقده، ويقاتل على هذا وربه على هذا. فاما انت فقد ربوك على ان هذا سيدك، وهذا هو الذي هو الدم الغالي. المهم في القضية هو ان تعلم انه ساعة البلاء لا ينفع في القضية كفر ولا ايمان، لكن الذي سيموت على كفر، ما معنى لا ينفع كفر ولا ايمان؟ المقصود هو مقالتي لا ينفع كفر ولا ايمان، المقصود بذلك هو ان تعرف انه ساعة يكتب الله على ارض بلاء، فيسلط عليهم عدوا، او يكتب عليهم قحطا او جوعا، او يضرب ارضهم بزلزال، او ينزل عليهم سيول، او يفعل فيهم ايا من الامور التي لا تبقي ولا تذر، التي لا تميز بين مؤمن وكافر، فلن تأتي القذيفة فتفرق بين مؤمن وكافر. فمهما نافقت ومهما كفرت ومهما ابتعدت عن دينك ومهما طردت المعايش، فقدر الله غالب، قدر الله غالب وواقع بك لا محالة، سواء في مصاب او في موت. فان قدر الله لك ان تصاب في نفسك او اهلك او ولدك وقع، ولن يرد ذلك القدر كفر ولا ايمان. أي هذا هو معنى المقال ومعنى الكلام. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لماذا؟ لماذا؟ لماذا عند الشدائد والفتن يذوب مريض القلب كالملح في الماء؟ لماذا ترى الناس وقد ازدادوا خورا؟ لماذا؟ لماذا ترى الكل وهو يريد ان يبحث عن مخرج يظن انه ينجو به؟ ان كان هذا المسجد فلا داعي لان نصلي فيه، وان كان هذا الخطيب فلا داعي لان نسمعه، وان كان هذا الدرس فلا داعي لان نحضره، وان كانت اللحية فلنحلقها، وان كان النقاب فلتخلعه امرأتي، وان كان الدار فلنغيره، وان كان الدين فلننهج دينا غيره. يظل مريض القلب ينتقل من تنازل الى تنازل. يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، اذا هو يتنازل تنازلا بعد تنازل من باب دفع القدر، من باب دفع القدر. والله يعلمك يا عبد الله حتى لا تكون من المغفلين المفتونين ان قدر الله غالب، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قدر الله غالب، لكن الفارق ان كان الكفر والايمان لا يغير من المقادير، ولا يدفع البلاء، ولا يوقف الزلزال، ولا يمنع السيول، ولا يمنع تسلط الاعداء، ولا يمنع مكر الماكرين وكفر الكافرين وفجر الفاجرين، فذلك كله بقدره. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذا قدره. قد يقدر الله عليك بلاء، فتنة عامة لا تبقي ولا تذر، بأمر الرب عز وجل وبقدر الرب عز وجل. الكفر والإيمان لا يغير من الأقدار، لكن اعلم أن الكفر والإيمان إن كان لا يغير من القدر، فإن الكفر والإيمان أمر عظيم يترتب عليه عظيم مصير للعبد يوم القيامة. فإن كان الله عز وجل سيخسف بمن هم بالبيداء فيؤخذ المؤمن والكافر، وإن كان الله إذا أعم قوما بعذاب أخذتهم إذا وقعت القذيفة على البيت أخذت المؤمن والكافر، لكن سيبعث كل على نيته. فإن كان الكفر والإيمان لم ينفع المؤمن إيمانه في أن يرد عنه قدره، ولم ينفع الكافر كفره في أن يرد عنه قدره، فالكل يخذ بأمر الله. لكن هناك فارق عظيم وهو المآل والمصير، فإن المقتول لم يمت فائتا من أجله شيء أو سابقا من أجله شيء، لم يسبق المقتول بالقتل أجله، لم يسبق المقتول بالقتل أجله، إنما أصاب ما وفى ما كتب الله له، ووفى ما ضرب الله له من أجل. إذن فالكفر والإيمان وإن كان لا يرد القدر في الدنيا فهو يتحدد به مصيرك في الآخرة. فبين الله لك أن أهل الكفر هلك وأهل الإيمان أهل نجاة، فاختر لنفسك، اختر لنفسك واعلم، اعلم أمرين. الأول أن إيمانك نافع لك بأمر الله عز وجل وكفرك مهلك لك، ثم اعلم أن تقديم دينك قربانا لدنياك لن يغير من المقادير. فليس الذين كفروا لهم بمقدرات غيروها، غيروا بقدرهم من الذين آمنوا، بل إن الله سبحانه وتعالى قدر لكل عبد قدره في ولده وأهله وماله وعافيته ومصابه. وإن لم تمت بالسيف مت بغيره، وإن لم تحبس في الإيمان حبست في التموين، وإن لم تمرض بسبب هموم الدنيا مرضت بسبب أوجاعها وبسبب أسقامها وبسبب جوعها وعطشها. إن البلاء إذا قدره الله على عباد فلا ينبغي للعباد أن يطلبوا النجاة من هذا البلاء بالبعد عن دين الله، إن هذا مسلك لا يهدي إليه إلا إبليس. بل إن العبد ينبغي له إذا ما وقع في بلاء فلا يطلب النجاة من هذا البلاء إلا بالفرار إلى جنب الله عز وجل. ليس من باب أن الفرار إلى جنب الله سيغير القدر ويجعل البلاء يميز فيأخذ هذا ويبقي هذا، ولكن لأن هذا سيكون خيرك وستكون نجاتك. فإما ينجي الله المؤمنين في الدنيا، إما ينجي الله المؤمنين في الدنيا ويحفظهم، وإما أن يبتليهم فيجعل مآلهم الجنة. إذن فأنت مفتقر لعطاء ربك، لكن لا بد أن يكون مسلكك في ظل إيمانك بما قدر، ليس في ظل أنك ستدفع القدر. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائر، حتى ظن أهل الجهل أنهم في أمان بسبب جهلهم، وظن أهل الجاهلية أنهم في أمان بسبب جاهليتهم، حتى أن الوالد لا يضرب ولده إذا ما استقام على دين الله ويقول له لا تعاشرني في البيت، ويطرده من بيته ويقول له ألست ابني ولا أعرفك، إلا أن تحلق لحيتك، وإلا أن تترك أصحابك، وإلا أن تترك هذا الطريق. ولو شرب الولد المخدرات، ولو خاذل الولد البنات، ولو أتاه زانيا أو سارقا أو قتلا، أو أتاه من مخورة خمر أو حشيش، لو فعل ذلك معه، لو أتاه بهذا، لقال أن هذا طير الشباب، ولقال أن هذا هو حال الشباب جميعا، حتى رأوا الناس أن في الفجور والبعد عن الدين باب الأمان، باب الأمان أن تكون جاهلا، باب الأمان أن تكون امرأتك عارية. ألا ترى أن الذي هو جاهل ماجن فاجر لا يطرق بابه سلطان بليل أو نهار، لا يأتونه يفزعونه؟ إذا رأى الناس ذلك قالوا طريق الأمان، ثم لا يدرون أن مقدرات الله لا يغيرها إلا الله عز وجل، وأن قدر الله غالب، وأن هذا العبد الذي يطرق عليه بابه هذا قدر الله فيه، حتى وإن ارتد عن دين الله فهذا قدر الله فيه. ثم لا يدري العبد بالرغم من أن القدر غالب أن هناك فارق، أن هناك فارق، أن طرق الباب عليك هذا هو ضريبة نجاتك يوم القيامة، لكن مرض القلب إذا استحكم طلبت النجاة في الدنيا فحسب، فصرت كالدهريين الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فرط التعلق بالدنيا جعلك دهري، فرط التعلق بالدنيا جعلك تقول أحيني اليوم وأمتني غدا. لم يعد أحد يقول اللهم اجعلنا عندك من الناجين ومن السابقين ولا تجعلنا من المخزونين مخزولين المفتونين. أمر الآخرة وأمر النجاة في الآخرة لم يعد يشغل إلا طائفة، هذه الطائفة وصفت بأنها مغبونة تجر على نفسها الهلاك والمصائب. وما يدري أحد أن الذي آمن لم يجر عن نفسه قدره، وأن الذي كفر لم يدفع عن نفسه قدر، إنما كله بأمر الله. وقد رأينا الرجل يستقيم على دين الله فيطرق عليه بابه فيقول سأترك هذا الطريق، وابتعد وترك وارتد على أعقابه، ولا زال القوم يطرقون عليه بابه، وكأن الله يعلمنا ويعلمه ويعلم خلقه أجمعين أن الله غالب على أمره، وأن قدر الله غالب، وأن العبد لا يستدفع قدر الله بكفر ولا إيمان، لكن العبد ينبغي أن يستقيم على أمر الله حتى لا يكون من الهالكين. الحاصل من مقال هذا هو أن تعلم أن الله غالب على أمره، وأنك تسير في مقدرات، فلا ينبغي أن تشغل نفسك في دفع المقدر، ولكن اشغل نفسك في مقامك مع ربك. أين أنت من دين الله؟ أماذا قدمت لدين الله؟ أنت تقيم الدنيا ولا تقعدها في أمر من أمور الدنيا، في طعامك أو شرابك. الرجل منا إذا كان متزوجا ودخل بيته ووجد فيه بعض الأوساخ أو الأدران أو التراب أو الزبالة أقام الدنيا ولم يقعدها، ولو رأى امرأته قد أخرت الصلاة إن كان من أهل الدين لعله يقول لها لماذا أخرت الصلاة ولم يقم الدنيا معها ولم يقعدها، مع أن الأمر الأول لو تنازل عنه كله وسكت عنه كله فليس فيه من المنكر ما فيه، وأما الآخر فنسأل الله العافية والسلامة حتى تسرب النفاق إلينا وإلى نسائنا وأولادنا، فعدنا لا نرى البركة في أنفسنا ولا في نسائنا ولا في أولادنا، ثم نشكر وما ندري أننا شغلنا أنفسنا بدفع الأقدار. بلاش تعمل دي عشان دي هيجي منها كذا، وبلاش تعمل دي، يا ليته يقول بلاش تعمل هذه من باب موافقة الشرع أو عدمه. عود نفسك ألا تترك أمرا إلا وقد أمرك الله بتركه، وألا تفعل أمرا إلا وقد أمرك الله بفعله. لا تقول أترك هذا حتى لا يأتيني الكلام، لا تغير قدرك، لن تغير قدرك أبدا. رأينا الرجل يكون ملتحن ثم يحلق فيأخذوه القوم ولم يأخذوه ملتحن، وما غير قدره، ولو كان ملتحن سيؤخذ في هذه الساعة أيضا ولو كان غير ذلك. وهكذا رأينا الرجل يكون في تمام أهله وتمام سعادته وتمام هنائه حسب ظنا منه على معاصي الله، فيموت وهو شاب صغير، هذا قدره، أو يبتلى في حادث سيارة فيجلس قعيد الفراش السنين الطويلة، هذا قدره. ف فما سجن وما حبس وما ضرب وما قتل. فلماذا؟ لماذا التفكير في تغيير المقدرات بترك الدين؟ لماذا نسلك مسلك المنافقين ولا نسلك مسلك المؤمنين المتيقنين؟ هذا مسلك. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لماذا؟ ليه يا سيدي بتفعل هذا؟ يقول لك نخشى ان تصيبنا دائرة. دفعا للدوائر، دفعا للدوائر نسارع ونداهن، دفعا للدوائر نقدم ديننا قربان. الشاب الصغير لن يسير فيه الا قدر الله، والشيخ الكبير لن يسير فيه الا قدر الله، ولكن شغلنا بدفع الاقدار بتقديم الدين قربان ثم غلب القدر، ثم غلب القدر. هذه واحدة. اما الثانية التي ينبغي ان لا تغيب عنك، انك في امس الحاجة لجنب الله، سواء لتحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق الا لاجلها، او سواء لان تخرج من الدنيا غير مخزين ولا مفتون، او ان كان هذان الامران ليس في المقام الذي ينبغي في قلبك وعقلك، وهذا من الغبن في الدين، فحتى وان كان من باب دفع المصائب في الدنيا، فالمقدرات بيد الله وحده، والحفظ من الله وحده، ودفع الاذى من الله وحده، فالمريض لا يشفى الا باذن الله وامره، لانه لا يشفي الا هو، واذا مرضت فهو يشفين. لا شفاء الا شفاؤك، لا شفاء الا شفاؤك. والفقير لا يذهب فقره الا بامر الله، ولا يوسع عليه الا من عند الله. نحن قسمنا بينهم فاذا نحن يحاق بنا ويمكر بنا. والله الذي لا اله الا هو، مع شدة الولاء لليهود ومع شدة العمالة التي نسأل الله أن يعافينا منها، فنحن في أيدي قوم هم أمناء مخازن، لو اشتد الأمر لسلمونا، سلموا البلاد والعباد كما يسلم أمين المخزن مخزنه. لن تجد لك نصيرا سوى الله، ولن تجد لك معينا سوى الله. لابد أن تعلم أنك يا مسكين إذا ما قلت الحقوني فلن يلحقك احد. انا لا استبعد ابدا مع هذا الوضع ان تجد هذه الغارات فوق رأسك، ان تجد هذه الغارات بدلا ما هي من فوق جنوب لبنان ان تكون فوقك انت، لان العدو مصر على ما اصر عليه، مصر على ما اضمره، ان دولته من النيل الى الفرات. القوم ينظفون ايديهم ويغسلون ايديهم من العسكرية ومن القتال ومن، لكنهم هم الرجل الذي سن التدريب على العسكرية في اسرائيل الى 70 عام، الى 70 عام يظل في سن الاحتياطي، وكلما احدثت اسرائيل سلاحا جديد استدعت الاحتياطي الذي هو عموم الشعب ودررته على هذا. اسرائيل كلها جيش وكلها مقاتلات، وما قتال جنوب لبنان الا تسخين، حتى لا تصدأ مطورات الطيارات، حتى يجربون ما توصلوا اليه من صواريخ. قالت احدى وكالات الانباء ان اسرائيل استعملت في قذفها لجنوب لبنان نوع من القذائف اجرت عليه تعديلا لم تستخدمه الا في هذا، واستخدمت نوع من التقنية الالكترونية جربتها اول ما جربتها من بارجات وقاذفات بحرية، مفادها هو اول طلقة خرجت من بارجة في اول يوم قذفوا لجنوب لبنان قذيفة توجهت الى طابق في بناية من 20 دور الى احد النوافذ من بارجة. وهذا الكلام قرأته في الأهرام، أهرام الأمس، قرأته بنفسي في أهرام الأمس، أن هذا نوع من أنواع الحرب الإلكترونية، وأنها تستخدم نوعا من السلاح وتجربه في جهفي في مع مستضعفين لا حيلة لهم، قبل أن تجربه مع 60 مليون، تجربه مع 500,000،
جبهة ليس فيها مضادات للطائرات ولا صواريخ أرض جو قبل أن تدخل على الأرض التي يحتمل أن يكون فيها ولا ندري أفيها أم لا، وإلى الله المشتكى، ونسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل يا عبد الله أنك أحد ما تكون إلى ربك إن لم يكن من باب فرط تقوتك ومن باب عبوديتك، وهذا هو الأصل، فإنه من باب النجاة، من باب الحفظ. الله يدافع عن الذين آمنوا، هل أنت منهم؟ الله ينجي الذين آمنوا، هل أنت منهم؟ الله عز وجل يحفظ الذين آمنوا، هل أنت منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم ابن عباس قال يا ابن عباس إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. لن يحفظ الله عز وجل إلا أهل حفظه، لن يحفظ الله إلا أهل إيمانه. فقدره غالب من جهة، والحفظ حفظه، والأمر أمره، والستر ستره. فأين أنت تركن إلى الأسباب وتقول لا نحن عندنا جيش، ولا نحن عندنا كذا، ولا إذا دخلوا علينا ضربناهم، ولا إذا فعلوا فينا فعلنا فيهم، وما تدري يا مسكين ما تدري. كان هذا الكلام يقال في السبع في سنة 65، وتكلم اليهود أنهم سيدخلون في سنة 67. والذي أجرى الحوار مع مشي ديان في هذا الوقت وكان وزير دفاع قال ألا أنت تقول هذا الكلام وهذه أسرع عسكرية، أولا تخشى أن يقرأ العرب ذلك؟ قال إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون. ثم دخلوا في 67 والطائرات في مقابعها وهناجرها، والأسلحة في صناديقها، والجنود قد أحصوا حصوا كما يأخذ الثعلب والديب أفراخ الدجاج، نعوذ بالله من الخزلان. فلا ينجي عند الكرب إلا الله، ولا ينجي عند الشدائد إلا الله. فاعلم أولا أن المقادير لا يغيرها إلا ربك، ولن تدفعها بكفرك ولا إيمانك. ثم ثانيا أنت في أمس الحاجة إلى جنب الله، لعل الله ينيلك بحفظه، ولعل الله ينيلك برعايته، وينيلك بالنجاة. فلا ينجي إلا هو، ولا يحفظ إلا هو، ولا يرعى إلا هو، ولا يستر إلا هو، ولا يدافع إلا هو. فأين أنت من أهل الإيمان؟ أين أنت؟ لازلت مفتونا بالأسباب، ولازلت تقدم دينك قربانا لدفع الدوائر. نخشى أن تصيبنا دائرة، صار مسلكنا مسلك المؤمنين أم مسلك المنافقين. أما مسلك المؤمنين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هذا هو مسلك المؤمنين. فنسأل الله أن يجعل لنا ولكم مخرج، وأن يثبتنا عند الشدائد، وأن لا يجعلنا من أهل النفاق. أعاذنا الله وإياكم من مرض القلوب، ونسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا. صفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن المتغيرات أسرع مما تتخيل، وأن الأيام القليلة القادمة لا يعلم مدى ما فيها إلا الله. ولا أكون متشائما، وأعوذ بالله من التشاؤم، إذا قلت أن الأمور لعلها تكون شديدة، وأن الأحوال ستكون شديدة العتمة والكحالة، إلا أن ينير الله عز وجل ضروبنا، فإن القوم جميعا على المستوى المحلي والعالمي قد تمالأ عليك. اذا فلا سبيل لك الا ان تهجر الى ربك حتى اذا ما عمت البلاد فتنة نسأله عز وجل ان يخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين. ولا ينبغي عندما تصيبك الفتنة ان تضع اليد على الخد وتبكي كالنساء فتنهال الهمر منك الدم ويحزن القلب ويغتم ويهتم، ثم لا تجد الا انك لا تدري اي نية تنوي واي عزم تعزم. بل ينبغي ان يكون لك نية من هذه الساعة، وهي ان لا تفرط في جنب الله ابدا مهما سوموك ومهما لقيت، فلان تموت على دين الله خير لك من الدنيا وما فيها، لان تموت على دين الله خير لك من حمر النعم، لان تموت على دين الله فذلك هو الفوز العظيم، اما ان مت على غير ذلك فذلك هو الخزلان المبين والخسران المبين، اعاذنا الله واياكم من هذا. فلا بد ان تعلم ان الموت بيد الله سبحانه وتعالى، فليس الذين ماتوا في الحروب بفائت شيء من اجلهم، وليس الذين ماتوا تحت القذف بالقنابل والطالق والطلقات والقاذفات ليسوا بتارك ولا بفائت شيئا من اجلهم، بل ان الله سبحانه وتعالى كتب عليهم اجل، كتب عليهم اجل وضرب عليهم امر وهم بالغوه باذن الله سبحانه وتعالى، هم بالغوه بامر الله عز وجل، هم بالغوه بقدر الله عز وجل. قدر الله ان يموت اقوام جماعة استوفوا اجلهم فبعث لهم سبب الموت، ولو تفرقوا لماتوا جميعا في هذه الساعة، لا بد ان تعلم كذا. لكن المهم ليس انهم ماتوا، وليس انهم ماتوا جماعة، وليس انهم ماتوا بقذف او طلق، لكن المهم هو على اي شيء ماتوا. هل ماتوا وهم يصرخون على دنياهم؟ هل ماتوا وهم يندمون على ما قدموا من دينهم؟ ام ماتوا وهم يسألون الله الثبات على الحق؟ ام ماتوا وهم يرجون ثواب الله ويخشون عقابه؟ على اي شيء مات العبد؟ من لم يمت بالسيف مات بغيره، ومن لم يمت تحت الردم وبالغرق والحرق مات ولو كان على فراشه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم، لان المنافقين لما قالوا لو يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، ظنا منهم ان الكفر او الايمان، ظنا منهم ان التولي وعدم سماع الاوامر سيكون سببا في النجاة، ظنا منهم انهم لما اطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد واستجابوا له ولم يقعدوا مع القاعدين ولم يخلفوا مع الخالفين، ظنا منهم انهم لما اجابوا جاءهم الموت، وما يدرون ان الموت قادم قادم وان القدر غالب. يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وفي موت اخر يقول الله لهم قل فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، ان كنتم تظنون ان الكفر والبعد عن دين الله يغير من الاقدار فيجعلك سالما غانما ويجعلك في الامان ويجعلك طويل الاجل، ان كنت تظن ذلك فادرأ عن نفسك الموت ساعة يأتي بقدر الله، فان الله عز وجل قد قضى قضاء لا مرد له، ان كل نفس تستوفي اجلها لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فعندما يأتي قدر الله عز وجل لا مرد له فليس الكافر يرد قدر الله بكفره، وليس الفاجر يرد قدر الله بفجوره، وليس المنافق يرد قدر الله بنفاقه، وليس المؤمن لأنه آمن جر قدر الله عليه لأنه آمن، إنما قدر الله على عباده أقدار هي لاحقة بهم فيفعل فيهم، وهي حكمته الكونية القدرية التي لا يغيرها أحد، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لأن الله عز وجل فعال لما يريد. فإذا قضى على عباد فتنة أو قضى على عباد بلاء أو قضى على عباد كرب أو قضى لعبد موت أو قضى لعبد مرض أو قضى لعبد فاقة أو مصيبة في أهله أو ولده أو ماله فلا يرد ذلك عنه كفر ولا فجور ولا نفاق. لا يقول قائل أبعد عن هذا، كما أنك ترى أن المرض يحيق بك ويحاط بك من كل جانب ولا تمرض إلا إذا شاء الله لك المرض، تخالط المرضى فلا تمرض وتخالط الأصحاء فتمرض، تخالط المرضى فلا تمرض وتخالط الأصحاء فتمرض. أما سألت نفسك من الذي أمرضك ومن الذي قدر عليك ذلك؟ يقدر عليك بلاء بعاهة أو بفاقة، ما الذي قدر عليك ذلك؟ هل يدفع ذلك بنفاق أو فجور أو كفر؟ لا والله لا يدفع أبدا. إذا عرفت هذا عرفت أن الله عز وجل غالب على أمره، وعرفت أنه لا ينجي من الكرب ولا يدافع عن أهل الإيمان ولا يعطي عطايا إلا لأهل الإيمان، فلا تستني بسنة المنافقين ولا تستني بسنة مرضى القلوب، واستني بسنة المؤمنين المتقين. المتقين أهل اليقين الذين يقنون بالغيب، الذين يؤمنون بالرب عز وجل وبما قضى وبما قدر، الذين يعلمون أنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم. تكون في بيتك ما قدمت شيئا وما أخرت فيطرق عليك بابك، تكون في طريقك إلى عملك ما قدمت شيئا وما أخرت فتصدمك سيارة أو ينقلب بك قطار. أما رأيت الذين كانوا في القطار الذين صدم بهم قطار آخر وهم خرجوا من بيوتهم طالبين لأرزاقهم، كل على حسب نيته وكل على حسب سعيه، في بكورة اليوم لم يظن ظان منهم وهم يركبون هذا القطار كل يوم، يأخذون فيه متاعهم وبيعهم وشراؤهم وطعامهم وشرابهم، مؤملين في الدنيا أيما أمل، وقد وعدوا أولادهم بأنهم سيعودون إليهم وطلبوا منهم أهلهم وأولادهم ائت لنا معك بالخبز وائت لنا معك بكذا، فوعدهم بأنه سيأتي إليهم وما كان يخطر على باله أبدا أنه لن يعود وأنه سيمزق أيما ممزق. وما كفر هؤلاء حتى يجروا على أنفسهم قدرهم بكفرهم، وما فعلوا شيئا مزيدا في الإيمان حتى نقول قد جر عليهم، قد قتلوا بالقطار بسبب إيمانهم، إنما هو قدر الله الغالب. أما سألت نفسك ألم يكن من الممكن غير المحال أن تكون في هذا القطار الذي قتل فيه عشرات بل لعله مئات بقدر الله عز وجل؟ الذي مات منهم لو برز إلى لو لم يذهب في هذا اليوم، لو أصبح مريضا، لو أصبح عاجزا ولم يركب هذا القطار وكتب عليه الموت، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، سيموت بالقطار أو بغيره، سيموت بالمرض أو بغيره. القادر غالب، لكننا دائما نطلب النجاة، يا ليتنا نطلبها من رب الأمور، ويا ليتنا نطلبها من رب العالمين وممن بيده مقادير الأمور، إنما نطلبها بالتولي عن ديننا، نطلبها بتقديم قرباننا، قربان الدين لدنيانا. ليس هذا سبيل النجاة عباد الله، ليس هذا سبيل النجاة. فالقادر غالب، وعندما يعم الله أرضا بعذاب يأخذهم جميعا، مؤمنهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، لا يبقى منهم أحد، ثم يبعث كل منهم على سبيل النجاة أو الهلاك. هذا هو الذي ينبغي أن تدريه وتعلمه. فالمتغيرات أسرع مما تتخيل، والأيام القادمة نسأل الله عز وجل أن يفرج كربنا، ونسأل الله عز وجل أن يبور مكر القوم، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ اليهود والنصارى ومن ولاهم، وأن يصدهم عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم. لابد أن تعلم الكلام الذي أقوله لكم الآن لعلي لا أتمكن من أن أقوله مرات بعد ذلك. فهناك قانون يعد يمنع به كل متكلم إلا أن يكون على وزان ما، إلا أن يكون داعي سلطة. فلعل هذا نسأل الله ألا يمكن لهم، ونسأل الله عز وجل ألا يمكن لهم من منع الدعوة، فإننا نجد فيها متنفسا لتذكير أنفسنا وتذكير عباد الله. لكن لابد أن تعلم أن المتغيرات وكل قدر واقع هو واقع بأمر الله، ليس بفعل القوم، ليس بفعل القوم، فليس ظلمهم لنا بفعلهم، وليس تسلطهم علينا بفعلهم، وليس علوهم بفعلهم، إنما هذا فعل الله. اسمع إلى قول الله وهو يقول: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولو شاء ربك ما فعلوه، أيها المستضعف هي فتنة لك حتى تلجأ لربك، وأيها الممكن هي فتنة لك حتى تحكم بأمر ربك. فهل استجاب المستضعف وهل استجاب الممكن؟ إن المستضعف لما وجد الاستضعاف فر يوالي الممكن بنفاق نخشى أن تصيبنا دائرة، وإن الممكن لما وجد التمكين ظلم وطغى وأفسد في البلاد والعباد، نعوذ بالله من الخزلان. فلابد أن تعلم أن كل بقدر الله، كل بقدر الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، كل بقدر الله. لا تشغل نفسك إلا بأن تكون على أرض صلبة من الإيمان. كلما يحدث متغير وكلما تقوم فتنة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الواحد مش عارف يعمل إيه، الواحد مش عارف يروح فين ويجي منين. هذا حال بئيس. لا يصح أن تقول هذا، لا يصح أن تقول أنا لا أدري أين أذهب، بل إنك عندك الطريق تذهب إلى ربك. عند البلاء ماذا فعل الصحابة عندما اشتدت بهم البلايا وكثر عليهم القتل في فتنة معاوية، ولما فعل فيهم يزيد، يزيد بن معاوية، ماذا وقع منهم؟ اعتصموا بربهم واعتزلوا القوم وقبعوا على دين ربهم، يسألون السلامة، يسألونه السلامة ويسألونه النجاة، ولم يهاتروا مع المهاترين، ولم يتصرفوا تصرفات حمقاء، ولم يجبنوا جبنا أعمى، ولم يفتنوا ويرتدوا عن دينهم. لم يقع منهم هذا ولا ذاك، إنما وقفوا على الحق. وأعظم نصر تنصر به أن يأخذك الله على دينه، أعظم نصر تنصر به أن تحصل خاتمتك. فلعل الله يمكن المؤمنين فيقتتلوا ويتناحروا ويصير السلطان فتنة لهم، ولعل الله بالاستضعاف يتخذ منهم شهداء فيصيروا في رفعة ما كانوا يبلغوها أبدا إلا بما بلغهم الله إياه. حساباتك يا عبد الله لابد أن تكون على وزان الحسنة والسيئة، حساباتك يا عبد الله لابد أن تكون على وزان الحلال والحرام، بغض النظر عن الأقدار، بغض النظر أنحن مستضعفون، أنحن مسلط علينا، أنحن يمكر بنا، أيا كان الأمر، نحن لا ينبغي أن نفرط في جنب الله، ولا تشغلنا المقادير، بل يشغلنا ما الذي يلزمنا عند القدر، ما الذي يلزمنا عند البلية، ما الذي يلزمنا عند مكر القوم بنا. هل نصرخ؟ هل نلطم؟ هل نبكي؟ هل نرتد على أعقابنا؟ هل نحتار؟ هل نبكي على معايشنا؟ هل نسارع فيهم نطلب مرضاتهم؟ كل هذا خطأ، وكل هذا باطل، وكل هذا ضلال. أما ما يلزمك هو ما ذكرتك به، هو أن تقف على أرض صلبة من إيمانك، ودع المقدرات لمن بيده المقادير، دع الأقدار لرب العالمين. أما أنت فقف على ما أمرك الله، فقد تعبدك الله بالصبر ساعة البلاء، وتعبدك بالدفع ساعة التمكين، وأنت الآن في ساعة البلاء والاستضعاف. فالصبر، وليس معنى الصبر أن تكون جبانا عديدا، وليس معنى الصبر ان تكون ممن يسارع في القوم يقول دعونا نأكل عيش ونربي اولادنا. ليس هذا معنى الصبر، انما معنى الصبر ان تكون ثابتا على الحق وان وشك القوم فيه، ان تكون ثابتا على الايمان وان وشك القوم فيه. جاء الي رجل قال ما تقول لي، الحقني، البست ابنتي في الثانية في الصف الثاني الاعدادي، البستها النقاب وذهبت به المدرسة، ففي اول ساعة ذهبت الى المدرسة فما كان من الناظرة الا ان اتت اليها وخلعته من على وجهها وسبتها وشتمتها ولطمتها على وجهها وضربتها وهددتها وقالت لها ما اسمك واسم ابيك، سأبلغ عنك الامن واياك ان تأتي بهذا مرة ثانية، وما هذا الذي تلبسينه، وكأنها دخلت في مدرسة يهود او في مدرسة الشيوعيين. هذا هو حال القوم اذا ما سألت الناظرة، والناظرة ليست اسمها اسم نصارى ولا اسم يهود، انما هي من ابوين مسلمين، لكن ما الذي جرها؟ ستقول اوامر علي واكل عيش وغصب عني، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. بالله عليكم لو ان كل واحد منا عند الشدة فعل ذلك، اليس هذا مرعاة لضياع دين الله وعلو اهل الباطل؟ ان قوة الظالمين ليست في عسكرهم انما في خوارنا نحن، قوة الظالمين ليست في جندهم انما في خوارنا. من اين يأتي وزير التعليم بعدد من العسكر في كل المدارس؟ لكن الخوار الذي في قلب كل ناظر ومدرس، الخوار الذي في قلب كل مدير إدارة يجعل. لكن بالله عليكم لو مديرين الإدارات والمدرسين والنظار قالوا لن ننفذ هذا القرار لأنه ليس له علاقة بالعملية التعليمية وأن هذا أمر من أوامر الله، لتراجع، لأنه ليس هو عنده أن يضع في كل فصل عسكر وعلى كل مدرس عسكر وعلى كل ناظر عسكر، إنما العسكر الذي يملكه هو خوار قلبك، خوار نفسك. القانون عندما ينزل تجد الناس يطيعونه وينفذونه كما لو كان أكثر من تنفيذ المتقين لأوامر الله. لماذا؟ لأنهم لا عندما يروا وقد ضاقت بهم الامور يسلكون مسلك المنافقين ولا يسلكون مسلك. واذا ما ناقشت احدا منهم وقلت لهم اليس هذا امر لله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال لك اطيعوا الله والرسول واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، قال لك اوامر اكل عيش، دع الواحد والله ما بيحب الامور دي بس اوامر علينا، وبعدين لو انا ما عملتش كده حينقلوني اسوان ويشلوني من التعليم والحوافز والأولاد والتربية والكاني والماني. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فلا ينبغي أن تستنى بسنن القوم، ولا ينبغي أن، فالمقدرات بيد الله، الذي قدر علينا هذه القوانين وهذه البلايا هو رب العالمين. فما موقفك؟ موقفك مش أن تقول هذا قدر فنصر به، إنما موقفك أن تقول يا ربي لا يملك تغيير ذلك إلا أنت ولا يملك دفع ذلك إلا أنت، فثبتني على الحق الذي يرضيك. اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضني إليك غير مخزين ولا مفتون، يا ربي لا تجعلني من المنافقين ولا تجعلني من الكافرين ولا تجعلني من الفاسقين، يا رب ثبتني على الحق فلا تجعلني أحمق ولا تجعلني مفتون مريض القلب. هكذا مسلكك الذي علمك الله إياه أن تصبر ساعة البلاء وأن تشكر ساعة النعماء وأن تستغفر ساعة الذنب، فأين أنت من هذا المقام؟ العبد يتقلب في مقامات ثلاث لا رابع لها، إذا ابتلاه الله صبر، وقد عرفت معنى الصبر، ليس معنى الصبر أن تسارع فيهم، ليس معنى الصبر أن تكون رعديد أخنع، إذا ابتلاه الله صبر، هذا المقام الأول، والثاني إذا أنعم عليه شكر، والثالث إذا أذنب استغفر، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فلا بد أن يكون لك موقف عسى الله أن يقبلك. لا بد أن تعلم أن المقدرات قد تكون أشد مما ترى، قد تكون أحلك من هذه الظلمة التي نسأل الله أن يكشفها. لكن ثق في ربك واعلم أن الله يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب. اعلم أن هذه من سنة الله في الخلق. اشتد كربة تنفرجي. لماذا يا ربنا تشتد علينا الكربة؟ لماذا يا ربنا تشتد علينا الظلمة؟ لماذا يا ربنا تشتد علينا الوطأة؟ هذا فعل الله ليميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كم من ملتحن إذا ما ابتلي زابك الملح، وكم من متكلم نسأل الله ألا يجعلني منهم يتكلم بكلام الأبطال ثم هو مفتون مخزون عند الفتنة والبلاء، نسأل الله العافية والسلام. فلا يميز العباد إلا البلية. البلية يا عباد الله هي النار التي يفتن بها المعدن ليتميز الخبيث من الطيب. فاشتداد البلاء قد يكون هناك بلاء، إما أن نكون ما نحن فيه البلية الأخيرة التي يدعها الفرد، وإما ما يأتي بعدها أشد. تعلم ذلك اليوم الذي أنت فيه هذا، إما أن يكون آخر يوم في البلاء فيأتي بعده الفرد، وإما أن يكون ما بعده أشد، لأن الفتن كلما تقدمت كلما اشتدت. فإذا قلنا أن الفتن عشر وبعد انقضاء العشر يأتي الفرج مثلا، فإما أن تكون في التاسعة أو في العاشرة، إما أن تكون في العاشرة أو ما قبلها. فإن كنت في العاشرة فأبشر بالفرج، وإن كنت فيما قبل العاشرة فلا بد أن تتزود لما هو أشد من هذا. إن كنت تبكي وتخون في هذا فماذا ستصنع مع الأشد يا عبد الله؟ ثبتنا الله وإياكم وجعلنا الله إياكم من المقبولين. أنصح نفسي وإياكم، ليس هذا بمقال للموعظة، وليس هذا بمشغلة وقت لقضاء الجمعة، إنما هي نذارة، نذارة لعلي لا أستطيع أن أكررها، إنما هو نذارة لنا ولكم للأمة جميعا. إما أنك في الكرب الأخير وإما أنك فيما قبله، فإن كنت في الأخير فنسأل الله أن يفرج كربنا وكربكم، وإن كنا فيما قبله فنسأل الله أن يثبتنا عند الشدائد، ونسأل الله ألا نذوب، لأنه قد تكون الشدائد أولى أعظم أقوى منا ومن عظامنا ومن لحمنا ومن، لكن لنبغي ألا تكون الشدائد أقوى من معتقدك. زادك في المحنة عقيدة وليس زادك في المحنة مال، فقول أنا أعمل قرشين عشان الظروف لو اتغيرت. ما يدريك لو دخل العدو البلاد وتسلطت علينا إسرائيل اللي معاه ملايين، لن يجد طعاما يشتريه ولا شراب، سيأكل الورق، سيبلع المعدن الذي ادخره، لكن اليقين هو زاد المحنة. وما يدريك يا مسكين لعلها فتنة عامة يقدرها الله على عباده، فيقينك فيها هو الزاد. وما هو الزاد؟ المعتقد. لا تواجه المحن إلا بالعقيدة، لا تواجه المحن إلا بالعقيدة. العقيدة هي التي تجعلك تقابل المحنة على ثبات وعلى موقف يرضي الرب عز وجل. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ولد يحبه أبوه وأبوه يحبه، وتربى على الصلاح وتربى على بر الوالدين، وأبوه انتظر أيام انتظار وتاقت نفسه ورزق به وهو كبير على أشد شوق للولد، ثم بعد ذلك لما كبر الولد وقالوا هيه سنجني ثمار البنوة وسنجني ثمار الأبوة، ثمار الولد الصالح بعد أن شب، بعد أن شب وكبر، فإذا به يأتيه الأمر ويأتيه الابتلاء ويأتيه الاختبار، قدر الله المقدور. اذبح يا إبراهيم ابنك الذي طال انتظارك له، والذي نلته بعد دعاء شديد، والذي نلته عن شوق عظيم، والذي طاقت نفسك إليه، اذبحه بيدك، اذبحه بيدك. لو لم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أهل المعتقد ما تجرأ على ذلك، أو لا اعتذر إلى الرب، أو لا بكى بين يدي الرب يطلب التغيير. يا رب، يا رب اطلب مني أمرا غير هذا برحمتك. إنما قال سمعا وطاعة، ثم ذهب لابنه، ذهب لابنه الذي طال انتظاره، والذي 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 قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فالابن لم يفر من أبيه، ولم يقل يا أبتي ماذا أصابك، لعله اعتراك جنة تذبح ابنك، تذبح ابنك ماذا، أو يقول أو يعتذر، ما الذي صنعته حتى أذبح، كلفني بعمل شاق، كلفني بصعود الجبل ونزوله، أما أن تذبحني وأنت أبي. لكن لما علم أن رؤيا الأنبياء وحي، وعلم أن هذا أمر من الرب، لم يتعامل مع الأب إنما تعامل مع الرب، لم يتعامل مع أبيه إنما تعامل مع ربه، فقال افعل ما تؤمر، مش لقى افعل ما تأمرني، مش افعل ما تراه، افعل ما سولت به نفسك، ما زينه له شيطانك، افعل ما يرميم ليه عليك هواك، انما عالم ان ذلك امر الله فاستجاب. ان لابراهيم ان يواجه ذلك الا بالعقيدة، وان لاسماعيل ان يواجه ذلك الا بالعقيدة. وانت عندما ترى المتغيرات والقوانين والقرارات والتضييق في المعاشات والمدارس والاعمال والوظائف، تلطم وتصرخ وتبكي وتسارع يمنة ويسرى دفعا للدوائر، فتذوب كالملح في الماء، تذوب وتضيع، فلا تحصل دنيا ولا دين. فزادك في الفتن عقيدة، والعقيدة ليست كلام، انما العقيدة تربية قلوب، العقيدة تفكر في الآخرة وتفكر فيما بعد الموت وتفكر في قدر الرب وحق الرب. عسى الله ان يقبلنا واياكم. فلابد ان تعلم ان هذا امر يلزمني ويلزمك ويلزم الامة جميعا، لعل المتغيرات تكون اشد كما ذكرتك، اما انت في الفتنة الاخيرة واما انت فيما قبل الاخيرة، وان كنت فيما قبل الاخيرة فما بعدها اشد. هون الله علينا وعليكم، وثبتنا الله واياكم على الحق، وجعل الله وإياكم من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا نسألك الثبات عند الفتن والبلايا، وأن تقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. يا رب استعملنا في طاعتك ولا تستعملنا في معصيتك، اجعلنا عونا لك ولدينك، ولا تجعلنا عونا لأعدائك. اللهم يا ربنا لا تجعلنا من المخزولين، ولا تجعلنا من الموكوسين، ولا تجعلنا من المفتونين. اللهم يا ربنا ثبتنا على الحق الذي يرضيك، املأ بنور الحق قلوبنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارحمهم يا أرحم الراحمين، وانصر عبادك المستضعفين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.